السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إن شاء الله ننتظر كده ثواني الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستكمل إن شاء الله، يمكن انقطعنا الأسبوع الماضي لبعض الظروف الصحية، لكن نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستكمل لقائنا الأسبوعي في تدبر القرآن، ووصلنا بفضل الله عز وجل لسورة الضحى. خلاص اقتربنا كده من نهاية القرآن، فاضل تقريبا 17 أو 18 سورة في الحدود دي يعني. فالحمد لله رب العالمين، ربنا ييسر لنا الخير ويعيننا على يعني ختم تفسير القرآن، اقتربنا بفضل الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل وأن يعيننا. ونتكلم النهاردة عن سورة الحقيقة محببة لقلوب الجميع، يعني سورة الضحى. الناس كتير تحب كده، يعني لو قلنا بالعامية كده نحس إنها سورة جبر خواطر، يعني وما يعني ما من خاطر أشرف ولا أعظم من خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سورة جاءت كأنها تربت على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وتطمئنه بعد حزن أصابه. والحقيقة الحزن اللي أصابه هنقول أصابه ليه، ومن أكتر الحاجات اللي تخلي الإنسان فعلا يستغرب نفسه. أنا ممكن أبعد عن تلاوة القرآن أيام، ممكن أقعد مدة ما أقرأش قرآن، فألاقي نفسي مش فارقة معايا، وأنا اللي مختار إن أنا ما أقرأش قرآن، يعني أنا اللي مختار إن أنا اللي عملت كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انقطع عنه القرآن أو الوحي فترة بسيطة جدا، بعض العلماء أحصاها بثلاث أيام، وأكتر حد أحصاها ب25 يوم، يعني تقريبا ما كملش شهر انقطاع الوحي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، وقيل في بعض الروايات الصحيحة أنه اشتكى، اشتكى يعني مرض، ده كلمة يعني بتعبر عن المرض من شدة الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الناس يقول لك عشان كلام المشركين أن ربه قلاه، يعني كرهه بعد حب، أو أن ربه ودعه، وهم المشركين قالوا كده فعلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الحزن الأكبر اللي كان في صدره في اللحظة دي لما انقطع أو فتر الوحي كان بسبب الافتقار إلى هذا التنزيل، والافتقار إلى كلام الله عز وجل، والرغبة الشديدة والشوق الشديد في استئناف نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه السورة لتطمئن ولترد على هذه المزاعم الباطلة، ما ودعك ربك وما قلى، زي ما عنونا لهذا اللقاء بهذه الكلمة العظيمة، الكلمة التي تمتلئ بالمودة. الله عز وجل من أسمائه الودود، الذي يتودد إلى عباده، يعني كلمة الودود غير المحب. المحب ممكن أكون بحبك لكن يعني ما بكلمكش، ما برسلكش رسالة مودة، ما بك يعني طريقتي معاك مش ودودة، لكن أنا من جوه أنا بحبك، مش بكرهك، بالعكس ممكن أكون بحبك جدا كمان، بس أنا شخص مش ودود فأنا ما بتوددش إليك. ولله تعالى المثل الأعلى، الإنسان الودود، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود الولود، الودود الولود، يعني تكون إنسانة بتظهر هذه المودة، والشخص برضو يكون بيظهر المودة لزوجته. ولله تعالى المثل الأعلى، الله لما سمى نفسه لم يسمي نفسه المحب، هو يحب عباده ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب الصالحين، لكن الله ويحب الصابرين طبعا، لكن الله عز وجل في أسمائه ما عندناش في ديننا إن ربنا اسمه المحب، إنما اسمه الودود جل وعلا. فبتحس إن سورة الضحى دي يعني تجلي لمودة الله سبحانه وتعالى على عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم. فهي من سور القرآن اللي نقدر نقول انها صور تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم او دفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام. في صور كده زي صوره الشرح برضو، الم نشرح لك صدرك، وصوره الكوثر، ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، ان شانئك اي كارهك هو الابتر. هنتكلم عنها بالتفصيل بقى لما نوصل لصوره الكوثر ان شاء الله، ربنا يعيننا. فهي صوره من الصور اللي عنيت بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من اوائل الصور المكيه، ترتيب نزولها بعد صوره الفجر وقبل صوره الانشراح، وتعتبر في ترتيب النزول الصوره رقم 11 على الراجح من كلام اهل التفسير، انها الصوره رقم 11 من بدايات الصور. وربنا سبحانه وتعالى انزل هذه الصوره زي ما العلماء يعني يكاد يكون اجماع في كلام المفسرين انها نزلت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت على قلبه ادخلت عليه السرور والفرحه، نزلت بعد الفطور زي ما قلنا، والوحي زي ما عارفين اول ما نزل نزل باقرا، وبعد كده نزلت سوره المدثر بعدها والمزمل على خلاف من اهل التفسير مين اللي نزلت الاول، وبعدين تتابع الوحي 11 سوره زي ما قلنا، وانقطع هذه الفتره ايام معدوده ابطا فيها الوحي، يعني اللفظ الادق فتره او ابطا، هو ما انقطعش هو ابطا، بس طبعا المشركين ما يسيبوش فرصه زي دي، يعني هم المشركين ايه عايزين ينالوا اي فرصه، وهنقول الروايات اللي ذكروها دلوقتي، فما صدقوا بقى. فبعد هذه الفتره البسيطه جدا زي ما قلت لكم بعض الروايات انها ليلتان او ثلاث ليال، هذه الفتره القصيره جدا كانت كفيله ان يمرض النبي ويتالم ويشق عليه ذلك جدا، حتى يقوم في روايه صحيحه قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبه. انا عايزك تتخيل المشهد، قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبه والصق جبهته بجدار الكعبه. عارفين حد اللي راحوا عملوا عمره، ربنا يرزقنا الحج والعمره، عارفين في حته اسمها الملتزم، الحته اسمها الملتزم دي اللي هي جنب اللي هي ما بين الحجر الاسود وما بين الباب بتاع الكعبه. فالحته دي اسمها الملتزم ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتزمها. يعني ايه يلتزمها؟ كان كانه بيحتضنها، الالتزام هنا يعني ايه العناق، او كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلزق وشه بالكعبة وصدره بالكعبة. فهنا برضو في هذه القصة وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما شق عليه فتور الوحي وإبطاء الوحي عنه صلى الله عليه وسلم، شق عليه ذلك، فقام إلى الكعبة وألصق جبهته بجدارها داعيا ضارعا ليعود الوصل وتعود يعود التنزل وتأتي الطمأنة من الله عز وجل. ويقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى والليل، هنقول دلوقتي القسم وإجابة القسم زي ما عنوننا لهذا اللقاء، ما ودعك ربك، ما ودعك ربك وما قلى. شوف اللفظين كويس، وداع وقلى. القلى اللي هي البغض بعد الحب، القلى هم قالوا ما صدقوا زي ما بقول لك كده، ودعه ربه وقلاه. يعني القلى ده لما يبقى الايه، لما يكون زي ما احنا بنسميها كده السلب بعد العطاء، التبديل، كانوا بيقولوا اه شوف ده كان ربه بيحبه، دلوقتي بقى يعني الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان له كلمه لطيفه قوي، دلوقتي عرفتوا ربنا، يعني هو دلوقتي بقى فيه، ما انتوا اصلا بتنكروا هذا الاله الذي يدعو اليه، او لا تقولون بوحدانيته، فدلوقتي بقى لا ده ربه بقى بيكرهه، او ربه بقى بيقلوه، او ربه بقى يقليه، او ربه يعني لم يعد يحبه، يعني دلوقتي استعادوا اللفظ وبيجيبوا كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. لكن شوف اللفظ وداع وقيل مفارقه وبغض بعد الحب، ده المفهوم اللي فهموه لما انقطع الوحي، العلاقه بربنا سبحانه وتعالى. ويمكن كتبت من يومين منشور بالمعنى ده، العلاقه بربنا معيارها واساسها صلتك بوحي ربنا سبحانه وتعالى، الارتباط بالقران، الارتباط بالوحي. من دون هذه الصله، وان قصرت مدتها تكون مظنه الجفاء والبعد، وهذا ما نفي قطعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما ودعك ربك وما قال. فماذا الكلمه بقى اللي كنت كتبتها، ماذا عن انسان قرر ان يفارق قاصدا؟ ماذا عن اولئك الذين يختارون الوداع بارادته؟ ماذا عن منقطع عن الوحي، فاتر عن تلاوته وهو ميسر؟ ربنا بيقول ولقد يسرنا القران للذكر، خلاص ميسر، ربنا قطع بهذا، فهل من مدكر؟ فواحد قرر لا انا مش عايز ابقى مدكر. ازاي انسان يطيق ان يفعل هذا بنفسه؟ ازاي يتحمل ان هو اللي يختار انه يبعد عن الوحي؟ شوف وقع فتور الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقي الروايه كده، اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليله او ليلتان وزاد ألمه. لذلك يعني لازم تفهم كل ما ابتعد الإنسان عن القرآن، كل ما ابتعد عن القيام الروح بتصرخ. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك زال ألمه. يعني إيه؟ يعني هو الغذاء، غذاء الروح أثر على جسده، أثر على إن كأن أمارات التعب والألم ظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني هل النبي اللي طلع قال للمشركين إن خلاص الوحي ما بيتنزلش؟ لا، المفسرين يقول لك إن كأن الأمارات ظهرت عليه، فبدأوا يسألوا كده، فعرفوا إن مفيش، إن مفيش وحي بقاله كذا يوم، فبدأوا يقولوا الكلمة. يعني علاقتك بالقرآن لها أثر ظاهر، وهذا الأثر ظاهر عليك وظاهر للناس. عشان كده لما كان بينزل العكس بقى، الكلمة الجميلة اللي دايما بنقولها في كل رمضان، ورمضان بيقترب، هو ربنا يبلغنا وإياكم رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه وعبادة الله عز وجل كما يحب ويرضى. فكان دايما بنقول الحديث كان يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، وفي آخر سنة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم أتاه فدرسه القرآن مرتين. بقيت الرواية كان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. يعني الصحابة هم بيرووا الرواية دول، رووا يعني أو ربطوا ما بين كثرة، والنبي عليه الصلاة والسلام دائما جواد كريم صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الأثناء حسوا أن الجود زاد، انفاق النبي أكتر من المعتاد، النبي عليه الصلاة والسلام كأنما هو ريح مرسلة من كثرة العطاء. فقالوا ده ربطوه بإيه؟ إن ده جبريل بيجيله بيدرس القرآن. شوف الارتباط، يبقى أثر القرآن بيظهر معاك لما تزداد ارتباطا به، ويظهر برضو على أمارات ظاهرة حينما ينقطع. فلما المشركين عالموا بده انتهزوا الفرصة وقالوا ودعه ربه وقلاه، أي كرهه وأبغضه حاشاه صلى الله عليه وسلم. كأنهم يعني كانوا بيؤمنوا بنزول الوحي عشان يؤمنوا بانقطاعه، لكن شوف اللفظ اللي أنا عايز أقف معاه، اشتكى رسول الله، اشتكى رسول الله فلم يقم ليلة أو ليلتين. فأتت امرأة، الرواية هنا في رواية أنها أم جميل اللي هي زوجة أبي لهب، اللي هي تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته حمالة الحطب، هي دي حمالة الحطب. فقالوا أنها جاءت فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك. هي عايزين يقولوا أن اللي بيجي للنبي مش وحي، ده بيجي له شيطان والعياذ بالله. فبتقوله ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك. الله عز وجل نفى ذلك، نفى هذا الادعاء. أولا بتحسسك الصورة دي بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، لا لا ما يتقالش كده على النبي، ما يتقالش ان ربنا كان النبي ينزل سورة ويقسم الله عز وجل ويكون جواب القسم ما ودعك ربك وما قال. في رواية تانية ان من حديث السيدة خودة عند الطبراني انها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل ان جروا دخل تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. وتعرفين النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي فيه كلب لا يدخله ملك، يعني وصورة او تمثال او كلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني استغرب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يأتيه جبريل، فقال يا خولة إن جبريل لا يأتيني. فقالت يا نبي الله ما أتى علينا يوم خير منا اليوم. فأخذ يعني النبي عليه الصلاة والسلام برده فلبسه وخرج، فهيأت البيت فوجدت هذا الجرو الكلب الميت، فأخذته بيدي، هي بتقول فألقيته خلف الدار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة. يعني إيه بيبقى نزول الوحي عليه شديد. وده على فكرة من الحكم اللي العلماء قالوا ليه حصل فتور في كذا موقف في الوحي، يعني ليه كذا مرة تكرر أن النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عنه الوحي. من ضمن الحاجات اللي قالوها أن الوحي بيبقى نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام شديد جدا، كانت تأخذه رعدة ورجفة شديدة جدا، وكان يقول دثروني زملوني، وهنا في الرواية دي قال يا خولة دثريني. فكان النزول ده فكأنها لحظة ارتياح، يعني كأن إيه، بس لا مع النبي عليه الصلاة والسلام الارتياح في القرب من الوحي، الارتياح ما كانش أن أنا أرتاح من مع شدة التنزل دي، بس لا من الإنسان. فقالوا الأرجح أن من حكمة انقطاع الوحي في اللحظة دي أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قيمة هذا الوحي، وأن يزداد شوقا وأن يزداد رغبة في هذا التنزل، لدرجة أنه كان بيوصل ربنا يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قالوا وإحنا شرحناها في سورة القيامة بالتفصيل الآية دي، وقلنا فيها قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان من شدة حب وإقباله على القرآن وكان بيحرك لسانه عجلة بالقرآن، مش عايز أي حاجة تتفلت منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيعني خلاصة هذه الروايات إن احتبس الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلنا بعض الروايات 12 يوم، وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 15 يوما، وقيل 25 يوم، ودي أكتر رواية، يعني في رواية بأربعين يوم، لكن أكتر الروايات اللي وقفت عليها 25، ده أطول مدة، وفي أقل زي ما قلنا في البخاري إن اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت المرأة، الرواية اللي قلناها فإن هما ده ليلتين أو ثلاثة. فأنا بكرر تاني الحتة دي، تخيل إن المدة البسيطة دي، طب ده احنا فينا ناس أصلا ما شافتش القرآن ولا المصحف من رمضان اللي فات أساسا. آخر مرة شاف المصحف كان من كام، احنا رمضان اللي فات كان من 9 شهور ولا 10 شهور، ده آخرك مع القرآن، ده مش حاسس بهذا الفتور، مش حاسس بالحزن، مش حاسس ان انت محتاج ترجع لكلام ربنا سبحانه وتعالى، محتاج انك تأنس بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي ويمرض ويتألم لما يبعد عن القرآن بس كام يوم، يا سيدي يقول أطول رواية 40 يوم. والله في ناس أصلا ما بتقرأش القرآن، في ناس أصلا ما ختمتش القرآن في حياتها، والله في ناس ما ختمت القرآن في حياتها ولا مرة. انت مش حاسس بالانقطاع ده؟ انت مش حاسس ان انت كده بعيد؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما استحملش ايام وربنا سبحانه وتعالى يطمنه ويقول له ما ودعك ربك، يعني كأن ترجمة الانقطاع عن الوحي وداع وقلة، لو انت اللي مختار ده بنفسك، ما بالك النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش هو اللي مختار ده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش هو اللي فطر عنه الوحي بخاطره او بإرادته، لكن مجرد بس ان ده اتقال ودعه ربه وقلاه، لا لا لا، ينزل السورة وربنا يبدأ فيها بالقسم، والضحى والليل اذا سجى، ويبدأ بالقسم ده، قالوا أمصع ساعات النهار بياضا وطهرا ووضوحا، يفتتح الله عز وجل به هذا القسم في سورة يطمئن بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول كما أني أخرج الضحى بعد الليل كذلك سوف يعود إليك الوحي بعد الانقطاع. والليل إذا سجى، قال لك سجى في اللغة معناها اللي هي اللحظة اللي فيها السكون، يقول لك يعني سجى سكن، وسجى الليل يسجو سجوا، يعني إذا سكن وهدأ وأسدل ظلامه على الكون، ويقال تسجى فلان بملابسه، يعني غطى بها جميع جسده، فقال لك سجى الميت تسجية، يعني غطاه بالكفن، فهو ده كلمة سجى، إذا سجى يعني خلاص غطى، خلاص استقر الليل بقى، مش في أول الليل بقى ولا في آخره، لا خلاص الليل مستقر وساكن تماما. احنا يمكن اتكلمنا اللي كان الليل له أطوار كثيرة في القرآن، والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشاها، والليل إذا يسر، والليل إذا عسعس، والليل إذ أدبر، والليل إذا سجى، والليل وما وثق، يعني الأطوار دي كلها، كل طور اتكلمنا عنه في الآية اللي جات فيها. فهنا الليل إذا سجى لما سكن تماما، والمشهد ده والضحى وقت النشاط والحيوية والعمل، والليل فترة الراحة، فالإنسان بيحتاج أنه يجتهد ويبذل ويحتاج لفترة راحة، فكأن ربنا بيقول له يعني ممكن تبقى في فترات كده اعتبرها راحة كده من هذا الذي تجد من شدة وصعوبة في تنزل الوحي. فكل وقت له طاعة وكل وقت له عبودية، وربنا بيقسم بما شاء من خلقه، وتيجي إجابة القسم الجميلة المطمئنة الرائعة الهادئة اللي بتربت على نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى. الحقيقة الواحد لما بيسمع كلمة زي دي، طبعا العلماء بيقولوا في آيات زي دي، ويمكن اتكلمنا في السورة الماضية في سورة الليل واحنا بنتكلم عن الآيات اللي نزلت في حق سيدنا الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إن من طبق ما اشترطته هذه الآيات وجد ما وعد الله سبحانه وتعالى به أصحابها، حتى لو كان في خصوص للسبب، يعني لو في آية نزل إلا لو في تخصيص، مثلا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال له مثلا في آيات لك خاصة من دون المؤمنين، خلاص دي حاجة تانية، لكن عموم الآيات، يعني هنا ربنا بيقول له ما ودعك ربك وما قال، ما ودعك ربك وما قال، هذه الطمأنة هل هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الآية دي نازلة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف هنا تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل الإنسان الموصول بالله الموصول بالوحي اللي بيطبق التوجيهات اللي هتيجي في الصورة اللي هنتكلم عنها دلوقتي، هل ده ما ينتظرش كلمة زي دي أو ما يقرأش كلمة زي دي بهذه الاستبشارة وهذا الحنو، وهو نفسه يا رب لا أنا ظني بك ألا تودعني، وأنا موصول بك وأنا قريب منك وأنا أتقرب شبرا وذراعا وباعا، يبقى الإنسان لما بيسمع كلمة زي دي بيشتاق لهذا المقام، ما ودعك ربك وما قالك، إن ربنا بيقول له ما تخافش لن أتركك لن أودعك، ربنا بيطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه لما كان سيدنا إبراهيم بيلقى في النار يجي له سيدنا جبريل ويقول له ألك بي حاجة؟ قال أما بك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. لذلك النبي قال قالها إبراهيم وهو يلقى في النار في أشد لحظاتك، أنت محتاج الطمأنة، والطمأنة مش هتكون إلا بالوصل، إلا لما تكون موصول بالله. النبي وهو في الغار ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ يقول له إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. التأييد ده واللحظات اللي فيها التسكين ده ربنا سبحانه وتعالى. هل ترك يوسف في السجن؟ هل ترك يونس في بطن الحوت؟ هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له ما ودعك ربك وما قال؟ ما قالش هنا ما قلاك، الكاف هنا ما جاتش مع القلة. ليه؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى لم يضع كاف الخطاب مع كلمة كراهية، لا تجتمع كلمة كراهية مع كاف الخطاب العائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وده من جمال التعبير القرآني، ما ودعك ربك وما قال. المسلم لما يقرأ الآيات دي يشتاق لهذه المقامات ويشتاق لهذا الوصل، ما ودعك ربك، أنت ليك نصيب منها على قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام تيمية بيقول الكفاية على قدر الاتباع والناقصة بالناقص، والناقصة بالناقص. ده استنادا لقول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني من اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. فإذا أردت أن ينطبق عليك ما ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والناقصة بالناقص، يعني كل ما تقلل الاتباع كل ما ناقص الفضل الذي قيل لك. وبعدين البشارة الثانية، خلي بالك هنا في بشارات وفي تذكيرات وفي توجيهات، كلهم ثلاثات كده، كلهم ثلاثات، هتلاقي ثلاث بشارات وثلاث تذكيرات وثلاث توجيهات في سورة الضحى، سورة يعني في غاية النظم الجميل. فتلاقي مثلا احنا قلنا البشارة الأولى ما ودعك ربك وما قال، البشارة الثانية وللآخرة خير لك من الأولى، قيل الآخرة الحياة الآخرة، الحياة الآخرة الدار الآخرة يعني، وقيل الآخرة الحالة الآخرة، يعني كل لحظة ستمر عليك ستكون أفضل من التي قبلها، وكل لحظة قادمة ستكون أفضل من التي أنت فيها. فأنت اليوم في قلة في المدينة هتكون أفضل من القلة، الدين هينتشر وكل يوم بس هيبقى في حصار حوالي المدينة في أحد والأحزاب والحاجات، بس بعد كده هتنتصر. كل يوم هيمر عليك يا رسول الله، شوف البشارة الجميلة، شوف الطمأنة. والله يا أخوانا يعني كلمة كان بيقولها بعض الناس كده وهم بيشرحوا السورة دي، يقولك سورة الضحى سورة جبر خواطر، هي سورة الشرح هنتكلم عنها اللقاء القادم إن شاء الله، جبر خواطر، بس هنا خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من سار على نهجه واستضعف ولاقى ما لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فله هذه البشارات، ولا الآخرة خير لك من الأولى. بيقول له كل يوم هيمر عليك يا رسول الله يكون أفضل، طالما أنت مجتهد في الدعوة وبتصبر لعبادة الله وبتحافظ على توجيهات ربنا، إذا أردت أن ترتقي في هذه العلاقة فاجتهد تأتيك هذه البشارات. وفي بعض العلماء طبعا حملوا الآخرة على الدار الآخرة المقابلة للدنيا، ويعني القولين معتبرين، يعني هل هذا كلام عن نهاية الأمر فبشارة بالنصر وبشارة بالفتوحات، وكان بينام على الحصير يعلم في جنبه ويربط الحجر على بطنه من الجوع وبعدين انطرحت الدنيا عند قدميه، ويعني ينفق نفقة من لا يخشى الفقر بعد ذلك. فإيه دي بشارة أخرى من صلاح الأحوال. ثم بعد ذلك يقول الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، واللام هنا قالوا لام التأكيد والقسم، والقبلها برضو لام للآخرة خير لك من الأولى، وهنا ولسوف يعطيك ربك فترضى. الحقيقة كلمة فترضى دي يمكن اتكلمت عنها بالتفصيل في اللقاء الأخير من سورة الليل، احنا سورة الليل يمكن قعدنا فيها أكتر من لقاء، مش فاكر ثلاثة ولا أربعة، بس كانت الكلمة الأخيرة اللي هي قول الله عز وجل عن سيدنا الصديق ولسوف يرضى، إن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرضي عبده، وهنا بيقولها للنبي عليه الصلاة والسلام ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعني إن ربنا اللي احنا أصلا وكل المخلوقات وعلى رأسهم الأنبياء لا يريدون شيئا إلا رضا الله، إن ربنا يرضى عنهم، فربنا يرضى عنهم ويرضيهم. ودي الكلمة اللي سيدنا موسى أعلنها، وعجلت إليك يا ربي ليه؟ لترضى، أنا عايز أرضيك يا رب. فربنا سبحانه وتعالى يكافئك بأن يرضى وأن ترضى، وهنا يقولها للنبي ولسوف يعطيك ربك فترضى. هيعطيه إيه بقى؟ هيعطيه الجنة، هيعطيه القرآن، هيعطيه الشفاعة في الآخرة، هيعطيه النصر للأمة، المقام المحمود. المفعول حذف لأن عطايا الله لا تنقضي، لم يذكر الله عز وجل هنا ما هو العطاء، لكن ذكر حد العطاء وهو الرضا، يعني لحد ما ترضى، إشارة إن عليك أن ترضى بعطاء الله حتى لو بدأ لك غير ما تحب، لكن الله عز وجل يريد أن يرضيك. يبقى بعد القسم ثلاث عطايا، ثلاث بشريات: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. من أراد هذه العطايا عليه أن يجتهد في الضحى وفي الليل وفي القيام وفي الدعوة وفي نصرة الدين. عطايا الله لا تتوقف ولن تتوقف ولن تنتهي طالما أنت على الطريق، طالما أنت تريد أن تصل إلى الله عز وجل مهما طال البلاء ومهما طال الفتور. ثم يذكره بقى، شوف بقى الآيات اللي جاية دي بقى برضو. ساعات الإنسان في أحيانا وهو عايز يطمئن للقرب بيحتاج، ولله المثل الأعلى، أنا هقرب لكم الصورة. أنت مثلا زعلان من واحد، فجاي في إصلاح بين متخاصمين، فأنا جاي أصلح بينكم، فأقول لك أنت مش فاكر فلان الفلاني ده الموقف اللي عمله معك يا أخي، الراجل ده طول عمره بيحبك يا أخي، الراجل ده والله كان بيدفع عنك لما الناس بتجيب سيرتك بالسوق يا أخي، الراجل ده أنت لما احتجت كان هو اللي واقف جنبك. تبدأ تفكره، دي من أكتر الحاجات اللي بتعيد الوصل، ولله تعالى مثل الأعلى، ده بين البشر. فما بالك بقى لما ربنا سبحانه وتعالى، مش بقول لك سورة جبر خواطر، إن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيفكره، هو بيقول له ما ودعك، ربنا ما ودعكش، طب هو كان قبل كده ودعك، طب هو كان قبل كده تركك، ألم يجدك يتيما فآوى، أنت كنت يتيم وربنا سبحانه وتعالى يعني رأيك على هذا الحال، مات أبوك وهو أنت في بطن أمك، وماتت أمك وأنت صغير، ومات جدك وأنت لازلت صبيا، وذهبت إلى عمك. المأوى ده، لفظ المأوى، ألم يجدك يتيما فآوى، مكان الطمأنينة. ربنا بيقول له أنا أويتك وألقيت في قلبك، في قلب جدك وعمك المحبة، وكل واحد فيهم كان يحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أكتر من ولاده، أكتر من ولاده. شوفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عند أبي طالب، كان أبو طالب بيدفع عنه إزاي وبيتحمل إيه، وشعب أبي طالب والمشاهد، مع إنه مش مسلم، أبو طالب مات على غير الإسلام، لكن مع ذلك شوف كان بيعمل إيه. المحبة دي مين اللي ألقاه، مين اللي إدى هذا الإيواء، ألم يجدك يتيما فآوى، إدى هذه المحبة. وبعدين ألقى محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلب زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، التي واسته بمالها وبنفسها وصدقته حين كذبه الناس. كل ده ايه؟ ألم يجدك يتيما فآوى. تفتكر بقى، تبدأ تفتكر لما تحصل لك مشكلة ويحصل لك أزمة، افتكر علاقة ربنا بيك، افتكر ربنا سبحانه وتعالى عمل لك ايه وأنعم عليك بايه، وبعدها ربنا يذكره. تاني حاجة في التذكرة، واجدك ضالا فهدى. الضلال هنا يقصد به الضلال عن الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام علم أن ما يفعله المشركون من عبادة الأصنام خطأ، فيروح الغار ويريد أن يصل، كيف يعبد الله عز وجل، أثقل شيء على صدر الإنسان أنه يريد أن يصل إلى الله ولا يصل. فربنا هنا بيفكره، لا أنت كان نفسك تصل. هنا يقصد هنا الضلال، مش أنه كان يعني والعياذ بالله المعنى الدارج، لا، هو يقصد هنا أنه لم يكن يعرف طريق الله التفصيلي، اللي هو أن هعبد ربنا إزاي، كيف أصل إليك يا رب. فلما قال هذا قال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا أي ضالا عن الشرع وضالا عن الدين لم تعرفه بعد، فهداك، بيذكره هنا بنعمة الهداية. فهنا ده معنى، لذلك قيل في معنى ووضعنا عنك وزرك، اللي هي في الآية اللي في سورة الشرح التي تلي سورة الضحى، أن المقصود بينا لك كيف تعبد الله عز وجل. ربنا هنا بيذكره بهذه النعمة، أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكره بهذا، ثم يقول وأجدك عائلا فأغنى. القضية بقى مش قضية فقر المادة، ربنا أغناه بعد ذلك فجمع للنبيين عليه الصلاة والسلام مقام الفقير الصابر والغني الشاكر، لكن الله أغناه بصحبة الأنصار وصحبة الصديق، وأن هذا من معاني ألم يجدك يتيما فآوى. أواه الله عز وجل إلى مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم، أواه في أصحابه يساعدونه في نصرة الدين. وأذكر ثلاث نعم لرسول الله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يبقى قلنا أول ثلاث عطايا، وبعدين ثلاث نعم بيذكروا بيهم عشان يبدأ يفتكر تاني الوصل، ويبدأ لا يحزن على ما أصابه من فتور الوحي. ثم تأتي التوجيهات الختامية في الصورة: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أنت كنت يتيم فلازم تشكر النعمة، ربنا أواك. شكر المال بيكون بالإنفاق، شكر الصحة بيكون بمساعدة الناس، وشكر الإيواء إنك أنت لا تقهر اليتيم. لما جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال إن أردت أن يلين قلبك، الحديث صححه الشيخ الألباني، قال لك إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. شوف بقى اللي بيقهروا اليتامى وبيأكلوا أموال اليتامى ظلما وعلوا، ده ربنا بيوجه النبي بعد هذه النعم بيقول له فلا تقهر، وأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. قالوا دي مقابل وجدك ضالا فهدى، وقالوا إن السائل هنا مش شرط سائل مال، يعني في ناس قالوا ده سائل مال فده مقابل لوجدك عائلا فأغنى أنت غني فتنفق المال، لا المقابل الأصح، ما كل عطاء كل عطاء بيذكروا به كان عليه توجيه، فقال لك اليتم ربنا أواك فلا تقهر اليتيم، دي واضحة مقابلها واضحة، وأما السائل فلا تنهر دي مقابلها إن أنت إيه وجدك ضالا فهدى. فقالوا هنا السائل عموما الذي يسأل عن علم، الذي يسأل عن الله، الذي يسأل عن طريق الله عز وجل، اوعى تنهار. جاء أناس يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه، يريدون أن يتعلموا أمر دينهم دينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا مفتونين، ويبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يهش لهم ويرحب بهم عايز يعلمهم، وأما السائل فلا تنهار. في ناس النهاردة لما حد يجي يسأله على الدين أو في الدين بيتبرم بيقول له طب أنا عندي شبهة عندي مشكلة في وجود ربنا، ممكن توصل لده بعض الشباب بيلاقوا مع الانفتاح بتاع وسائل التواصل ممكن يشوفوا شبهات وممكن يشوفوا حاجات كده، ما تتبرمش بيه. أما السائل فلا تنهر دي تشمل السائل مالا أو حتى السائل علما، لذلك قالوا إنها دي المقابلة لإيه ووجدك ضالا فهدى، زي ما ربنا هداك لا تسأل لا تنهر أبدا الذي يسألك ويريد أن يهتدي. ولذلك كان يأتيه الوفود صلى الله عليه وسلم فيقابلهم بأن يبشرهم بالرحمة ويلقي عليهم السلام، ثم تختم السورة وأما بنعمة ربك فحدث، لما ربنا سبحانه وتعالى قال إن هو مقابل وجدك عائلا فأغنى، زي ما أغناك وأعطاك الله نعما تحدث بهذه النعم، تحدث بنعم الله، تحدث بنعم الله. بعض العلماء قالوا ده توجيه بالدعوة، إنك دايما تتكلم عن نعم ربنا سبحانه وتعالى في دعوتك، إنك دايما تذكر الناس بنعم ربنا سبحانه وتعالى، فده يكون داعي لشكرها، وإنك تحبب الناس في ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا حببك فيه في الصورة دي، وزي ما أقسم إنه ما ودعك وما قناك تحدث بنعمة الله. وأما بنعمة ربك فحدث، سواء نعمة مادية أو النعمة الأعظم نعمة الإسلام، فتتحدث بنعمة الله بأن تدعو إلى الله وأن تذكر الناس بدين الله. دي كانت جولة سريعة عشان خلاص المغرب بيأذن في سورة الضحى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل بنا وأن يشرح صدورنا بالقرآن. إن شاء الله يوم الثلاث نكمل سورة الشرح. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم صبرهم وثبتهم وسدد رميهم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.